الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الرابع من سورة الصفات. يقول الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم.
يمكن حد يغلق هذا الهيك من هنا من هنا يغلق الهيك.
يقول الله تعالى في مقابل هؤلاء الذين كانوا يرفلون في النعيم، هؤلاء الذين كانوا في فرح وسرور وحبور في الجنة، هذا الذي قال لأصحابه إني كان لي قرين ثم قال لهم هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وهنا لما رأى وعلم أن صاحبه وأيقن أن صاحبه في أصل الجحيم في سواء الجحيم في وسط جهنم، هنا قال تالله إن كدت لتردين، والله كدت أن تهلكني، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا فضل الله علي بالتوبة والإنابة والتوحيد الخالص لكنت من المحضرين. لماذا قال من المحضرين هنا؟ لأن الذي يطلب دائما كما في حياتنا الدنيا يأتيك محضر من الحكومة يأتي بك فأنت مطلوب لتحضر أي تساق، لكنت من المحضرين الذين يحضر بهم إلى جهنم، يعني يجهزون هكذا هؤلاء المساجين، سيق هؤلاء زجوا بهم إلى جهنم لأنهم من المحضرين المطلوبين، مطلوبين للعدالة، المطلوبين الآن للعقوبة، لكنت من المحضرين. ثم يلتفتون إلى أنفسهم وهم في هذه السعادة وكأنهم تذكروا الدنيا، لأنهم عندما تكون في سعادة وأنت في الدنيا دائما تكون في نهاية الضحك ونهاية الفرح خير اللهم اجعله خير، دائما نقول أحيانا خير، يعني كأنك تخشى أن تقطع منك اللذة، تخشى بشيء يعقبه ربما يحدث حزن يأتيك خبر لا تحب أن تسمعه هنا تقول خير، أي بعد رغم أنك في الخير، ربما أنك في الضحك أو في الشرور أو في السعادة، دائما تتوقع أن السعادة لن تستمر وأن هذا الفرح وهذه اللذة لن تستمر. ولذلك قيل عن الموت إنه هازم اللذات، هو الذي يهزم اللذات ويفرق الجماعات، هذا هو الذي يحرم الناس من اللذة وديمومة اللذة. لذلك تذكروا في الجنة وكأنها غفلة منهم، قالوا أفما نحن بميتين، هل أنتم متأكدون أن بعد هذا النعيم وهذه الحوريات وهذا الشراب الجميل وهذا الطعام وهذه الفواكه وهذا كل هذا النعيم، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى؟ يعني لا خلاص انتهت، ربما الأحسن يحدث موتة أخرى ولا شيء، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى؟ يعني هل هذه اللذة ستستمر؟ هل هذه السعادة ستكون مستمرة؟ لأنهم يعلمون أن الذي يقطع اللذات هو الموت. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، موتة الدنيا يعني، وما نحن بمعذبين، يعني هنموت ثم نعذب عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان نقع نكون وقعنا في أخطاء أو شيء نعذب مرة أخرى؟ كأنهم غير مصدقين أنهم في هذه السعادة، يعني سعادة على سعادة، حتى يأتيهم قول الله تعالى اطمئنوا إن هذا لهو الفوز العظيم. يأتيهم هذا بعد أن يتحاوروا فيما بينهم، يأتيهم قول الله تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. انظر كأنه لا يوجد فوز إلا هذا الفوز، نقول فوز عظيم، نوع من أنواع الجوائز، نوع من أنواع النجاح. لكن عندما يعرفه ربنا بألف ولام هذه الاستغراق، كان هو هذا هو الفوز، لا يوجد غير هذا الفوز، إن هذا أي الذي أنتم فيه الآن لهو، بتأكيد اللام المزحلقة هذه المؤكدة، إن هذا لهو الفوز العظيم. أي فوز هذه؟ إذا كان الرجل العارف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تحقق انتهى، فقد فاز هنا، فقد فاز فقط مجرد أنه زحزح. تخيل الذين يرفلون في هذا النعيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، الموت ذبح الآن ما بين أهل النار وما بين أهل الجنة، والآن هو هذا هو الفوز العظيم. لمثل هذا، أي لمثل هذا اليوم ولمثل هذا المكان ولمثل هذه السعادة ولمثل هذه اللذة، فليعمل العاملون، أي فليستعد الذين في الدنيا لمثل هذا اليوم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن هذا الرجل الذي كان يفتخر ويتبسط مع أصحابه في الجنة، تعالوا لننظر إلى قرين لي، صديق لي كاد أن يهلكني، وهنا تحدث المقارنة، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك الذي أنتم فيه من السعادة والحبور، فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ نعم أنتم لن تموتوا إلا الموتة الأولى، انتهت، ولن تعذبوا بعد ذلك، انتهت، خلود سرمدي أبدي. ولذلك أذلك هذا النزل، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أخير النزل عندما نقول هذا نزيل في الفندق، في المكان الذي الضيف يعني الذي ينزل منزلا
تضيفه أخير نزلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ النزل شجرة الزقوم يعني اللي نضيف في الجنة أم الخير أم الضيف الذي ينزل في شجرة الزقوم؟ لم يذكر النار هنا، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. لكن هذه الشجرة شجرة الزقوم هي شجرة ذكرت في القرآن عدة مرات، هناك في الواقعة وهناك في الدخان. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا هو في الواقعة، هذه شجر قيلت شجر بدون شجرة، مرة هنا شجرة في الصفات وهناك شجر وهناك في الدخان. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إذن ما هي شجرة الزقوم وما فائدتها وأعدت لمن؟ إن شجرة الزقوم تعريفها طعام الأثيم، طعام المذنب، العصاة، المعاندين، هذا طعامهم. وأي طعام؟ لحسن ويكون أحيانا يعطوه بعض أطيب الطعام وهو يعذب. لا، هذا في الدنيا ربما يعطونه خبز يعني يضربوه بعدها حتى يقوى جسده، وهو لا يريد أن يعطيك أي طعام يعني يكون يدمرك أو يتسبب في هلاكك، هو يريدك حيا ويعطيك بعض أطيب الطعام والأدوية حتى يقوى جسدك على الضرب وتحمل التعذيب. هذا في الدنيا، لكن لا، عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة طعام هو الزقوم، وجسدك سيتشدد دائما. كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والطعام هذا ماذا يفعل؟ كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. هذه هي صفاتها، وهذا هو نوع الطعام لهؤلاء النزلاء. هذا نزيل في الفندق، هذا نزيل هنا في جهنم، هذا هو طعامك، كالمهل يغلي في البطون. إذن هذه الشجرة ذكرها الله أيضا كما في سورة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: الشجرة الملعونة في القرآن التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، هذه رآها عيانا، هذه الرؤيا رؤيا العيان هي الشجرة الملعونة، هي شجرة الزقوم. قال: هي شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. لذلك كانت العرب تقول عن هذه الزقوم، ربما يقولون إنها شجر سيء كان يزرع في صحراء تهامة وقيل في أرض اليمن، هذا شجر رائحته كريهة وطعمه كريه مر، هذا هو كانت العرب ربما تضرب به المثل في ذلك. أو أنه عندما يبلع فإنه يتزقم، أي كأنه يبلع بصعوبة. وقيل إن ربما الزقوم هنا معناه الطاعون، يعني كأنه مرض. فهؤلاء لذلك أبو جهل لما سمع هذا كانوا يتفكهون، لأن القرآن يقول: إنا جعلناها فتنة للظالمين، طب ما 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 دخل هذه الآية أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ما هو وجه الفتنة هنا؟ هذه الشجرة وصفاتها موجودة هنا في القرآن، لكن الله جعلها فتنة للظالمين، لأن كفار قريش لما رسول الله قرأ هذه الآيات في سورة الواقعة التي نزلت قبل الصافات كانوا يسخرون من ذلك، يقولون انظروا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أن النار تنبت الشجر وتأكله، يعني النار هذه كيف هذا الشجر الذي من الماء والخضرة هذا الخشب يزرع في النار، وكانوا يسخرون من ذلك. وأبو جهل يقول إن الزقوم هو تمر المدينة وزبدها، هات يا جارية دعيني أتزقمها تزقما. ها امرحوا وافرحوا اهنوا أيها الناس فإننا سنتزقمها تزقما في النار، يعني هذه الشجرة ما أطيبها وما أحسنها في نظره، لأننا سنتزقمها نبلعها ونستطيبها، يعني من باب السخرية والاستهزاء. وهذا هو سر الفتنة، ما جعلناها إلا فتنة للظالمين، لأن هذه هي الفتنة، شجرة في النار ثم هذه الشجرة تؤكل ثم هنا يسخرون. هذا تماما مثل ما فعلوا في صفة النار، في صفة جهنم، عندما قال الله تعالى عليها 19، قام زعيمهم وكبيرهم الأحمق المطاع في ذلك الوقت، هو أحمق مطاع سلسلة في التاريخ تواصلوا به ما أكثرهم، يعني قال هذا الرجل أبو جهل أيها الناس إن ابن أبي كبشة، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابن أبي كبشة يقول إن النار عليها 19 حراس يحرسونها، أيعجز كل 10 رجال منكم أن يقتلوا رجلا منهم؟ يعني فتوانا هو حسبها بالبلطجة، يعني ها 10 مننا يضرب كل واحد من هؤلاء حراس النار. فقال رجل اسمه أبو الأشهد الجمجمي، يعني هذا بالغ، يعني هذا فارس كبير، قال دعوكم لا 10 ولا حاجة، علي 17 وأنتم اكفوني الاثنين، يعني أنا في 17 هقتلهم وأدمرهم وأهزمهم وأنتم عليكم الاثنين، يعني تخيل السخف وصل لهذه الدرجة. ولذلك قال الله تعالى ردا على هؤلاء المستهزئين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني لا تظنوا إن هؤلاء بشر مثلكم هتضرب 10 وتاخد 17 واثنين، فاكرين هذه القوة هؤلاء، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ها كيف هتعمل انت مع الملائكة هؤلاء؟ وهؤلاء ايه؟ غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ها الملك فالملك فيهم لهؤلاء يجعل القرية عاليها سافلها، هذه مسألة بجناحه، كيف انت هتستطيعوا انك يعني تضربوهم وتخرجوا من النار يعني بسهولة يعني. وما جعلنا عدتهم، يعني 19، إلا فتنة للذين كفروا، يعني مجرد هذا العدد والرقم 19 هي مجرد فتنة، يعني حتى يجادلوا أنا علي 19، لو أن الله قال 700 200 ما هيقولوا نفس الطريقة، لكن إذا هذا الرقم إذن في حد ذاته فتنة لهم، فتنة لهم لأنهم سيستمرون في غيهم، ولذلك قال الله تعالى في حقهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني الله يخوفهم ورغم ذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ورغم ذلك يزيدهم طغيانا كبيرا. ولذلك قال الله تعالى ردا عليهم: لا، ليست هذه شجرة الزقوم التي تتفكهون وتسخرون من رسول الله ومن تلاوة القرآن منها، إنها شجرة تطوع في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه شجرة غريبة، هي في قعر جهنم في أصل الجحيم، يعني هذه في الدرك الأسفل من النار جذورها، وهذه متفرعة كبيرة جدا، وهذه لها طلع، طلع دائما لا يقال إلا عن النخل، طلع النخل، الطلع هذا الثمر، البداية الثمر، عندما تكون في البداية ويكون أخضر هكذا نقول عنه الطلع، يكون شكله جميل وأخضر، لما يتغير اللون نكون عنه صار لونه مثل الحجم المحجم هكذا، ثم لما يكبر واللون يتغير إما أحمر أصفر هكذا نقول عنه بلح، ثم جهو، ثم بعد ذلك لما يكبر آخر ثم يقول عنه في النهاية رطب، وهكذا عندما يستوي نهائيا. طلعها مجرد الطالع، تخيل البداية فقط، الطالع الثمر، ثمر هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين، هذه الشجرة غريبة كأنه رؤوس الشياطين. طب قائل يقول: هم لم يروا فعلا الشجرة ولم يروا الشيطان، يعني هم كيف يعني هم اصلا لا يعرفون الشيطان، حتى نشبه غائب بغائب، يعني كيف ان انا شيء لم ارى وشيء اخر لم ارى. انا دائما عندما نشبه باشياء انت تعرفها جيدا وقد رايتها واقربها الى الصوره لشيء لا تعرفه. اما هذه الصوره، لا هم راوا الزقوم، شجره الزقوم فعلا هذه الشجرة الغريبة، ولا هم رأوا أصلا الشيطان، يعني كيف رأوا كأنه رؤوس الشياطين وهل هم يعرفون شكل الشيطان؟ نعم، هذه لأن صورة الشيطان في نظرهم هي صورة القبح الكامل، ولذلك عندما يريد أي إنسان في أي ملة أو أي دين حتى قديما، هم أنفسهم هؤلاء الكفار عندما يضربون المثل يقول: هذا شيطان، أوحى إليه شيطانه، عندما يهزمك يقول: إنه هزمني بشيطانه، عندما يريد أن يصف قبح خلقته يقول: إنه دميم كالشيطان. يعني إذن مناظر القبح كلها مستجمعة في الشيطان. ولذلك لما وصف نسوة يوسف هؤلاء النسوة اللائي أردنا أن يراودنا يوسف عليه السلام قالوا: ماذا قلنا لما خرج؟ قالت: اخرج عليهن، فلما رأيناه أقبرناه وقطعنا إليهن وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طب هم لم يروا الملك أصلا، وفي حد رأى الملك؟ لماذا وصفوه بالملك وهم لم يروا الملك؟ لأن صورة الملك هي صورة الجمال المطلق، يعني إذا أردت أن أصف أي شيء جميل أقول صورته مثل الملك. إذن هم لم يروا الملك، ولكن الصورة مختزنة في النفس في الخيال أنه دائما الصورة الجميلة هي صورة الملك، والصورة القبيحة المقابلة هي صورة الشيطان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا كأنه رؤوس الشياطين، لأنك لو جعلت كما قلنا من قبل، لأو أنك طلبت من كل الناس الذين يجلسون الآن أو بعض الناس الذين يفهمون في الرسم وكذا يرسمون الأشياء، قلت لهم ارسموا لنا صورة شيطان، وكان عدد الحاضرين حوالي 1,000,000 شخص، ستجد 1,000,000 صورة مختلفة، لأن كل شخص سيرسم الصورة القبيحة في نظره هو، المستبشعة في نظري هو، لن تجد صورة متشابهة، استحالة أنك تجد صورة متشابهة، لكن ستجد أن كل نفس لها طريقة في اللي هي تنظر إلى الشيطان من ناحية القبح معين. أما لو كانت الصورة معلومة، تخيل لو أن الشيطان له شكل محدد، الناس ستألفه، قلت آه شيطان خلاص خدنا عليه شكله. لكن عندما لم ترى أصلا الشيطان وأخفاه الله سبحانه وتعالى بقبحه، قبح هذا الشيطان عن البشر، لذلك كل إنسان بيستبشع الصورة هذه في ذهنه هو، ولذلك فله تصور خاص للشيطان. أحيانا يعمل لك له ثلاث أرجل، أحيانا يعمل لك راس ولها وزان هكذا، له قرون، له عين واحدة، له أذن واحدة، أشكال غريبة، أسنان خارجة، هذه أشياء صور مستبشعة، ربما ليست هذه الصورة الحقيقية للشيطان. الشيطان صورته أقبح من ذلك، ولكن هذا هو قدر الإنسان الذي يستبشع الصورة. ولذلك قال الله تعالى كأنها رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تخيل عندما الثمر فقط، لما تنظر إلى الثمرة تترعب، منظر رؤوس الشيطان، يعني الثمرة التي تأكلها هي عبارة عن منظر رأس الشيطان، رؤوس الشياطين. ورغم ذلك هناك لا طعام غير هذا الطعام، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. تخيل عندما تأكل الأصل، عندما تكون مضطر تأكل وأنت الشيء الذي تكرهه تأكله مرة واحدة وانتهى، لا تستطيع أن تملأ بطنك منه، لأنك أنت أصلا تستحضره وتستقبحه وتكرهه. هذا الطعام كالمهل يغلي في البطون، ثم هذا المهل الذي يغلي في البطون عبارة عن زيت مغلي، وهذه القيح المغلي والدم والقيوح أهل النار، وهذا الحميم الذي يغلي قطع أمعاءهم، هذا كله يخلط مع بعض يشربوه ويقلوه. تخيل هذا يقطع أمعاءهم ورغم ذلك يملؤون بطونهم كالهيم هناك في الواقع، فشاربون عليه شرب الهيم، مثل الإبل التي بها الداء، فيها مرض، إبل إذا مرضت فيها آفة فتكون مثل الهيم، هذه الآفة تجعل الإبل تشرب ولا تروي، تشرب 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 هكذا حتى تهلك. وهذا هو، إنهم يملؤون بطونهم رغم أنوفهم، فإنهم لا طعام لهم إلا هذا، فمالئون منها البطون مثل، وهذا الذي يأكلونه لا يستسيغونه، لكنهم يأكلونه، يأكلونه مثل ما يفعل الأذن. هذا يأكل عندما تشرب الدواء المر أو الحبوب المرة، فإنك تبلعه هكذا مرة واحدة، لا تستطيع تمسك البرشامة وتقعد يعني تتغزل فيها وتستمتع بها، يعني ما أحد يستمتع بهذا، فإنه يتجرعها هكذا مرة واحدة في الدواء. هذا تخيل إنهم يأكلون هذا ويزيدون، تخيل يزيدون منه رغم أنه يعذبهم ويقطع أمعاءهم، ولكن إذا أرادوا أن يشربوا فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، طعام العصير. ما هو عصيرهم؟ ما هي الأشياء العصائر التي يشربونها من هذه العصائر مثل الذي كانوا يحتسونها في الدنيا وكانوا يتغزلون بها بالشعر ويسمونها، يسموا الخمر بأسماء عجيبة، هذه القهوة الصهباء وهذه الخمور، الخمر لها أسماء كثيرة جدا كانوا يتغزلون بها، هذه الخمر والشمول والأشياء الكثيرة التي يتغزلون بها في شعرهم. طبعا في أيامنا صارت الخمر لها اسم آخر، الآن صار الخمر ليست مثل ما كانوا يقولون عنها القهوة والصهباء والشمول وهذه شعر الأعشى وغيره، لا الآن صار لها اسمها مشروب كحولي روحي، مشروبات روحية، يعني روحية يعني تأخذ روحك، يعني حتى انك انت عقلك يذهب، يعني هذا معناه، لكن حتى يبتعدوا عن اسم المصطلح الحقيقي الخمر، انها مقززة، عندما اصحاب الديانات والفطر السليمة تأبى انها تشرب حتى يجرؤوك عليها، يقول لك اشرب هذا مشروب روحي، حتى يقولوها بنفس الترجمة باللغة الانجليزية مشروب روحي هكذا، ولا يقولونها خمر بعدين يسموها شيء أحيانا، لكن أحيانا يدلسون على الناس، لأن هذه أصلا ليستقطبك في الأول حتى تذوق هذا المذاق، ثم بعد ذلك الذي شربته هو الخمر، فإنك هنا بعد هنا بعد أن تستمتع بها وتتلذذ بها فإنك تدمن معاقرة الخمر، وهنا الخراب وهنا الدمار بعد ذلك. وذلك هي أم الخبائث لأجل هذا. فلذلك سموها مثل هذه الأسماء بغير أسمائها هنا. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هذا الشوب وهو الذي يخلط ببعضه خليط تشوب الشيء ببعضه، لشوبا من حميم. عصيرهم عبارة عن خليط من القيح ومن إفرازات هذه الجلود، هذه تخلط ببعضها مع الحميم، وهو هذا الحميم عبارة عن الماء المغلي لدرجة لا تصفر جلوده، مجرد البخار يخلع وحتى يصفر وجوههم تسيح وجوههم هكذا مجرد. تخيل هذا الشراب هو شرابهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: لو أن قطرة من الزقوم نزلت على بحار الدنيا لغيرت لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. تخيل هذه قطرة تفسد على الناس، لو نزلت من سماء الدنيا الله يعني أنزل هذه القطرة على كل بحار الدنيا لغيرتها وأفسدتها وأفسدت على الناس حياتهم، يعني ما استطاع أحد أن يتذوق ذواقا أصلا. ورغم ذلك ويقول: فكيف بمن ليس لهم طعام إلا الزقوم. وهذا هو طعامهم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هذا هو طعامهم في نار جهنم. ولذلك ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بعد هذه العملية، بعد هذه عملية التعذيب الأكل الطعام يأكلون، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. بعد كل هذا أين سيذهبون؟ بعد أنتم أكلتم، يعني كأنهم هم لم يخرجوا من النار. أنت تلاحظ أنها الشجرة أصلا في أصل الجحيم وهم في الجحيم، ولكن الله يقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، كأنها نوع يطوفون بينها وبين حميم آن، نوع من أنواع الطواف. هنا مرة في نوع من درك من دركات النار أو جناح خاص للأكل، هذا جناح خاص للأكل. طب بعد ما ينتهوا من الأكل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يساقوا مرة أخرى، انتهت وجبة الطعام، نرجعوا إلى العذاب مرة أخرى، هكذا إلى أبد الآبدين. لماذا واحد يسأل ولماذا كل هذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون. هؤلاء عذابهم أنهم وجدوا آباءهم ضالين فلم يعملوا عقولهم. يقول طب الجد من أول آدم، بعد آدم ورث لأبنائه، لكن كان المفروض الناس تعمل عقولها. لماذا أبي بقى صار يعبد الأصنام؟ صار يعبد. والله خلق في الإنسان فطر سوية وأرسل الرسل، ورغم ذلك فإنهم اتبعوا آباءهم، فإنهم على آثارهم مقتدون، هم يقتدون بآبائهم، فكانوا يهرعون. كأن نوع من أنواع يهرعون هنا بالمبني للمجهول. من هو المجهول هنا؟ كأن شيء بيدفعهم وهو باطل آبائهم، باطل الآباء وجهلهم كان يدفعهم لأن يسرعوا إلى النار ويسرعوا في اتباع الباطل. ولذلك قال الله تعالى لرسوله مسليا ماذا قال له؟ سنقول لكم في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جماعة قلنا بالنسبة للسيارات رجاء يعني لا تحرجونا، ولكن للأسف الشديد إخوة تكرر هذا.
نسأل الله السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تخيل، يمشون على خطاهم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، هذه يمشون يقلدون آباءهم في باطلهم، لم يسألوا أنفسهم، ولذلك لم يعفهم الله. يعني قل أنا، قالوا وجدنا على آبائنا، إن وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأصنام وإن على آثارهم مقتدون، هؤلاء ما ذنبنا نحن، الله لا يعذرهم في ذلك. وهي آية في ذم التقليد، كما قال أحد السلف، إن لم يوجد آية في ذم التقليد إلا هذه الآية لكفت، لأن هذه الآية في غاية الذم لهؤلاء. كل هذا العذاب، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون، فهم يسرعون ويدفعون هكذا. لا، ممكن لو قال يهرعون، إذا منهم هم، يعني هم الذين يسارعون، لكن يهرعون كأن شيء آخر هو الذي يدفعهم. ما هو الشيء الآخر؟ هذا الباطل في أبائهم، مجرد باطل هكذا، يدافع عن أبيه في الباطل ويعبد ما كان يعبد أبوه في باطل، ولا يعمل عقله ولا فكره لكي يتحرر من هذا التقليد الأعمى. ولقد أرسلنا قبلهم أكثر الأولين، يعني الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله لا يغرنك كل هذه الكثرة الذين يعبدون الباطل ويعبدون الأصنام والديانات، وهؤلاء الأمم التي تعبد هذه غير الله والتي لا تدين بدين الإسلام. هؤلاء كانوا قبلهم دائما في الأمم السابقة، كانوا أكثر من هؤلاء. هؤلاء قد ضل قبلهم أكثر الأولين، كل هؤلاء ضلوا، لا تهزم الشغل بهم لأنهم كثرة. طبعا الرسول في تلك الفترة كان في فترة مدنية صلى الله عليه وسلم في مكية، يعني في حرب، وكانوا قلة، وكان الرسول يعلم أن الكثرة لم يوجد في العالم في زمان الرسول في تلك الدعوة أيام نزول سورة الصفات هذه إلا عدد قليل يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في العالم إسلام بمعنى دولة وعدد مسلمين هنا في الصين ومسلمين في أوروبا، لا يوجد إلا الرسول وقلة من الأتباع المبتلين الذين كانوا يؤمنون بهذه الرسالة. يعني لا تنشغل بكثرتهم، لا تخوفك كثرتهم هذه. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني لا نتجاهل الكثرة هذه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، عندما نحن الكثرة ونحن الغالبية ونحن لا الغالبية لا يهتم بها الله سبحانه وتعالى. معك الحق سواء أقلية سواء أغلبية، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، ورغم ذلك أرسل الله رسلا سماهم منذرين، أنذروهم بالعذاب وأنذروهم بالبعث وأنذروهم بأن هناك قيامة، ورغم ذلك ضلوا وعاندوا، بل كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. وصل الأمر، كانوا يقتلون أنبياء الله. ولذلك يقول الله لرسوله فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي الذين أنذرهم هؤلاء المنذرون الرسل، هؤلاء المنذرين يوم البشر، هؤلاء الكفار، ماذا كانت عاقبتهم؟ يعني عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم عاد وثمود وصالح، هؤلاء هي عاقبة معروفة، الأمم تعلم تاريخ هؤلاء الذين قتلهم الله سبحانه وتعالى بجنوده، إلا عباد الله المخلصين. هنا مرة أخرى استثناء من هذا العذاب، لا
الله سبحانه وتعالى يسلط عذابه على هؤلاء جميعا، لكنه يستثني عباده الذين أخلصهم له، لأنهم أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل العبادة، إلا عباد الله المخلصين. من هؤلاء المخلصون؟ هؤلاء يعطيه مثلا من التاريخ الأول: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذا نوح، هناك تشابه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نوح، لأن نوح عليه السلام كان في قلة من قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم. قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا، انظر على هذه القلوب القاسية، لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني شوف الغرزة، انظر إليها، انت جدلتنا كثيرا، تكلمنا والدين والمواعظ، يا أخي ائتنا بما تعدنا، لأنه كان يقول لهم إنهم هناك عذاب وهناك قيامة وهناك حساب وهناك نار. قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لذلك صبر عليهم صبرا طويلا. لذلك ولقد نادانا نوح، معنى ولقد نادانا معنى أن الرجل وصل به يعني فض الكيل، يعني وصل به أنه استنفذ كل طاقاته وكل أساليب الدعوة، ترغيب ترهيب مواعظ، جيل يأتي وجيل يأتي ويمر أجداد وأحفاد، تخيل سلالات من يعني كافر ابن كافر ابن كافر، يعني كلهم يتواصوا بالعناد والكفر ضد هذا الرجل، يعني نادانا. ولذلك لما وصل وفاض به الكيل واستنفذ كل طاقاته قال رب إني مغلوب فانتصر، يعني خلاص، يعني السخرية والاستهزاء، ووصل الأمر لهذه، هؤلاء ليسوا، هو خلاص استقرأ بعد النتيجة إن هؤلاء لا ينفع فيهم صلاح نهائيا. رب إني مغلوب فانتصر. ولذلك قال الله تعالى في حقه في نوح، في سورة نوح، لما هذا هو نداؤه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني هذه خلاصة دعوة نوح، يعني أنا خلصت يا رب من المسألة كلها، هذه المسألة أنه لا يلد الواحد فيهم من الذرية يخرج من ضئهم ومن ذراريهم إلا الكفار الفجرة، يعني سلالة غير صالحة لتحمير البشرية أصلا، ولا يصلح منهم هذا غير ذلك. لذلك ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. من هو المخصوص بالمدفعون؟ نحن، أي نحن المجيبون له، فلنعم المجيبون، فإن الله استجاب له فلنعم المجيبون. ولذلك فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. طبعا قصة نوح شرحناها في سورة هود قديمة، ولكن هنا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، يعني هذا الكلام أيضا لرسول الله في تلك الفترة المكية، يعني نوح بلغ 1000 سنة إلا 50، أنت لسه في البداية، يعني إذا كان نوح فعل ذلك لكن أنت أمامك عمر، يعني انتظر، يعني اصبر عليهم إلى حد ما، ولكن اعلم أن العاقبة دائما للمتقين، يعني اصبر، لأني انظر إلى العاقبة ماذا حدث. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما هو الكرب العظيم؟ الطوفان وهي تجري بهم في موج كالجبال، تخيل موج كالجبال، هذه الطوفان، الأرض التي السماء تمطر والأرض فجرت الينابيع التي فيها، تخيل كل هذا وصل كالجبال، يعني الرعب وخوف لا تتخيل. ولذلك ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا فيش أن هم المجموعة، هذه المجموعة التي تركب السفينة الآن هي التي عصمت، هذه هي البشرية، هذه كل الدنيا كانت في تلك الفترة. حتى بعض المتفلسفين ولما قلنا لكم بعض من يشتغلون بعلم بداية الإنسان والعلم الاجتماعي يقولون إن هذه فترة الطوفان في مكان محدد، وأنها العالم كان مقسم إلى أقسام. هذا كلام هراء، وهذا التاريخ لم يشهدوه أصلا ولم يعلموه، وليس علينا نذهب إلى هذه المذاهب. الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن أين كانت بقية البشرية؟ الله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن كل من كان في تلك الفترة أغرقه الطوفان، وهذا هو العالم حتى لو كان قليلا، هذا هو العالم في تلك الفترة. فلذلك وجعلنا ذريته، ذرية أبناء هذا نوح، من الباقين. وهذه نعم عدها الشيخ طاهر بن عاشور، قال وقد بلغت حوالي 12 نعمة. عد هذه الآيات فصلها نعمة نعمة في كتابه التحرير والتنوير. يعني هذه النعم نعم في آيات قليلات قصيرات، عد 12 نعمة لنوح فقط في هذه الآيات، لأن هو نجاه وأهله ونجيناه فلنعم المجيبون. هذه نعم، وأهلك ظالمين، فهو في حد ذاته نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين ذكر الحسن الجميل. هذا نوح دائما يذكر هذا الذكر الجميل، سلام على نوح في العالمين، سلام وتحية. لماذا؟ عندما تقول لماذا هذا السلام، هذا السلام رجل، أنت عندما تقول رجل يبلغ من العمر، الله سبحانه وتعالى يعطيه كل هذا العمر المديد في دعوة إلى الله، أنت في النهاية ماذا تقول؟ يا سلام. عندما نتعجب في أشياء نقول يا سلام، في شيء يا سلام، أي سلمه الله، ما شاء الله وصل إلى هذا. يعني أنت ما شاء الله لبث فيهم 1000 إلا 50 أنت ماذا تقول؟ سلام علي، ما شاء الله، يا سلام التي نقولها هذه من باب التعجب، أي سلمه الله، سلام على نوح في العالمين، أي أنه هذا الله سلمه وجعله سلاما يذكر والناس تسلم عليه في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، هذه نعمة أخرى من الله، الله سماه من المحسنين وجزاه بذلك أن نجاه. طبعا هو لما نجاه نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني بعض الأهل، ولكن في بعضهم لم امرأته وابنه. هذه حتى فتنة، يعني إن ابتلي في ابنه قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فالله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا ابنك بالدم والنسبة ونعم، ولكنه من ناحية الدين ومن ناحية العقيدة ليس من أهلك، أهلك هؤلاء الذين اتبعوك، أهلك هؤلاء الذين وحدوا وآمنوا معك وكانوا قليل، حوالي 40 رجل وامرأة، يعني كل القصة هذه، وبعضهم يبالغ أقصى ما يبالغ حوالي 80 بالذرية وبعض الناس والذين آمنوا معه، كل هذه محصلة، تخيل 40 مع بعض هكذا، وبعضهم قالوا 5، يعني تخيل هذه ما بين هذا وذاك، يعني عدد قليل كل هذا الذين آمنوا بنوح عليه السلام، يعني عدد الذين يجلسون الآن أمامنا أكثر من الذين آمنوا بنبي الله نوح الذي لبث 1000 إلا 50 ولذلك يقول إن كذلك نجزي المحسنين. نعمة أخرى إنه من عبادنا المؤمنين، أي هذا الجزاء وهذا الحسن الذي فضله الله به ونجاه من الكرب العظيم هو الطوفان والغرق ومن الهول الذي، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشهيد فيكم وما يعتبر الشهادة الذي يقاتل في سبيل الله ويقتل في المعارك، وهذا هو الذي ينظرنا، قال لا، لأنه قليل، إذن يكون قليل ما موضع الشهادة، إن الذين يقاتلون فقط في الحروب لا يكون قليل، وإلا فالمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، كل هؤلاء شهداء، يعني إذا باب الشهادة واسع لكن درجتها تختلف. فلذلك الغريق لماذا؟ الغريق بيرى الهول وبيغرق. تخيل الإنسان في الماء وهو ما بين ينزل ويطلع، هذا رعب وفزع شديد جدا عنده. فلذلك من رحمة الله تعالى أن أطلق رسول الله على هؤلاء أن الغريق شهيد، وذلك هذا كرب عظيم. إذن الغريق يواجه الكرب، فتخيل بقى الكرب الذي كان يواجهه أهل ذلك الزمان في تلك الفترة، هؤلاء الذين ساخروا من نوح على مدار هذه الأزمان. ولذلك إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، لأنه مؤمن، لأنه مصدق بما عند ربه ولم يتزعزع ولم يضعف. الواحد ممكن يكون يلتزم يومين يخسر تجارة، ممكن ابنه يرسب في الامتحان، أو يحصل مشاكل بينه وبين زوجته، أو يحدث أي فتن عادية، ها يقول لك سبب ذلك لأنني صرت أذهب إلى المسجد وألتزم بكتاب الله، أنا كنت الأول حر طليق ولا يوجد عندي فتن ولا مشاكل ولا الشرطة تستدعيني ولا أي شيء. انظر الفتنة جاءته، تخيل النبي الله 1000 سنة إلا 50 عاما ومعه بعض المؤمنين. طب واحد يقول هذا نبي يوحى إليه ورسول معصوم، نعم، لكن طيب واللي حواليه هل كانوا معصومين؟ لماذا صبروا على كل ذلك؟ يعني أنت تنسى الذين آمنوا معه رغم قلتهم. طب هؤلاء آمنوا معه وليسوا معصومين. ممكن كان يعني تخيل عندما أمشي مع داعية ولا أرى أحد يؤمن به ولا أرى له أتباعا، أقول إيش هذا؟ لما ما عندهش أتباع ولا يوجد له أي أحد ولا يوجد له تلامذة ولا أي، يعني كيف هذا؟ ممكن يحدث فتنة. ولذلك قالوا لموسى هكذا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني احنا فيها انت يعني شؤن علينا، معناها كده. وذلك واحدهم يظن انه عندما يلجأ الى الله ويذهب الى المسجد او يذهب الى يضيق عليه او يحجب امرأته والناس يقولون شؤن، كان يوم شؤن يوم ما تزوج هذه البنت، او كان اذا هي تقول تحجبت صارت شؤن وشفت لها قبيح وانها بتداري شيء ويسفهوها ويقبح هذه الطريقه، هو ربما لو كان ضعيفا يرجع مره اخرى ولا يعود الى الصلاه، ربما لا تنقطع صلاته وربما تنقطع اعماله الخيريه ولا يستطيع. لماذا؟ انه ضعيف الايمان، ليس مؤمنا صلبا على قاعده صلبه. ولذلك فان الله يمدح المؤمنين بحق، ليس الإيمان المجرد بالتمني ولا لكن ما وقر في القلب هنا وصدقه العمل إنه من عبادنا المؤمنين. ثم انظر ثم أغرقنا الآخرين، هو أغرقهم ولكن هذه هي في النهاية كانت العاقبة. انظر يا محمد هؤلاء في النهاية هذه نهاية، نهايتك أنت ستنتصر وهم سيكون مصيرهم كمصير قوم نوح أيضا، ولكن سيقتلون بطريقة أخرى، ولكن كان مصيرهم عاجلا. انظر لم يعني حوالي بعد 2 أو 3 سنوات تقريبا حدثت غزوة بدر بسرعة، وحصد الله أرواح هؤلاء الصناديد كفار قريش بسرعة، يعني لم يستمروا لغاية نهاية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعمروا كثيرا. ولذلك فإنها رغم لكن الرسول في تلك الفترة لم يكن يعلم، هو كان يوحى إليه من ربه أنه على الحق يجب أن يصبر، ومعه أتباعه وأصحابه لا يوحى إليهم ولا هم معصومين، ولكنهم كانوا مصدقين بهذا الرسول العظيم كما آمن أتباع نوح لنوح. ولذلك هذه القلة التي كانت مع الرسول هي التي بنيت عليها دولة الإسلام فيما بعد، وهي التي وصلت إلينا الدين حتى ها نحن نتكلم الآن ونحن جميعا مدينون لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين يسبون ويهانون ويشتمون الآن، نحن جميعا براء أصلا من الذين يشيئون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مدينين لهم لأنهم هم الذين وصلوا لنا هذا القرآن. انظروا الذي يشكك في الصحابة معنى أبي يشكك في المبلغ، يعني من أين كان هذا المصحف؟ عند من؟ كان في بيت امرأة، من هذه المرأة؟ تخيل أمينة الأمينة سموها الحافظة الأمينة على كتاب الله في العالم. تخيل هالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين هي المصحف الوحيد كان عندها. هذا هو تخيل هذا المصحف بعد ذلك وصار مصحف الجامع. قال لي بعد ذلك حرق سيدنا عثمان كل هذه القراءات وهذه تأويلات حتى جمع الناس على مصحف واحد. هذا المصحف هو في كان في بيت السيدة حفصة هذه. تخيل عندما أنت تشتم حفصة وتسيء إليها وتسبها وتلعنها وتلعن أباها. تخيل لما تلعن طب هي اللي كانت عندها المصحف يا سيدي معناها أنتم بتطعنوا في المصحف لأن ربما حرفته. وهذا يقولون يعني نحكي هكذا لكن تخيل الصحابة الذين بلغوا من الذي بلغ رواية القرآن؟ هل علي بن أبي طالب لوحده رضي الله عنه ولا حتى الأربعة الذين كانوا معه؟ يعني هذه المصحف الذي أخذ من كل هؤلاء الناس مئات الناس الذين كانوا يحفظون القرآن وكانوا مختلفين هنا وهذا هذا في قبيلة كذا وهذا في قبيلة زيد بن ثابت يجمع هذه الروايات كلها. إذن أنتم تطعنون في زيد بن ثابت وتطعنون في أبو بكر وعمر. إذن كل هؤلاء الصحابة إذن هم الذين وصلوا لنا الدين وليست المسألة مسألة توصيل أحاديث عن الرسول. المشكلة في القرآن الذي يطعن هو يطعن في ليس في الصحابة. فهم المسألة الطعن في القرآن لأن المشكلة عندما أقول لك الذي وصل لي القرآن هذا كافر. تخيل أقول هذا كافر وكان متآمر يعني كيف واحد كافر متآمر ولا وأنت تصدقه؟ إذا أنتم كذبون لا تصدقون ولا شيء تضحكوا علينا. أنتم إذا عندكم مقولة أن هذا القرآن محرف ولذلك تحاربون المسلمين لهذا هذا. إذا هؤلاء نحن مدينون لهم. لماذا؟ لأنهم كانوا كحواري الأنبياء كانوا كحواري نوح وحواري موسى وعيسى وكانوا كحواري رسول الله هم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين وصلوا إلينا هذا الدين العظيم وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كما قال الله في نوح إن كذلك نجزي المحسنين من الأنبياء وأتباع الأنبياء لأنه كان إنه من عبادنا المؤمنين. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر كما يقول هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأصحابه الأطهار الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ولا نفرق أيضا بين أحد من أصحاب رسول الله كلهم رضوان الله عليهم كل حسب إيمانه وكل حسب تقواه وكل حسب درجته وكل حسب سابقته. هكذا نؤمن بهذا الدين. نكتفي بهذا المقدار عند هذا المشهد الرابع من سورة الصفات. نرفع كف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا ارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم يا قاصما للظهور الجبابرة اقصم ظهورهم يا رب العالمين. اللهم نجنا من بين أيديهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الغمة وتكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين المسجونين في كل مكان اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة.